وصلنا إلى أي فقرة في نشأة الأهواء؟ من اللي متابع معنا؟ قطعنا عن الدرس الأهواء في أكثر من درس، 75 في الفقرات. طيب، فقرة 75 متعلقة باستمرار الكلام عن البدع، ابتداع ما يسمى بصلاة الرغائب. وصلاة الرغائب ما ظهرت إلا في القرن الخامس الهجري، والعجيب أن أغلب الأهل الأهواء الذين أرخوا لصلاة الرغائب يعرفون أنها إنما نشأت في القرن الخامس، وأنها نشأت بالقرون بل بعض القرون بعد القرون الثلاثة الفاضلة. وعلى هذا فهي بدعة فعلا، لا سيما أنها صلاة. حتى عند الذين يتساهلون في ضوابط البدعة وفي تعريف البدعة من أهل البدع أنفسهم، تدخل صلاة الرغائب في مفهوم البدعة عندهم، لكن مع ذلك أصروا عليها. أول من ابتدع ما يسمى بصلاة الرغائب ابن أبي الحمراء في المسجد الأقصى، وهي صلاة يقيمها للبدع ليلة النصف من شعبان وفي شهر رجب أيضا. وصلاة الرغائب إنما بدأت في بداية الأمر بطريقة ساذجة، لم يكن من بدأها يقصد أن تستمر، إنما حل له أن يصلي وصلى أناس خلفه كما سيأتي. فبعد ذلك كذب لها الكذابون وضعوا لها أحاديث، فصارت وكأنها من السنن الآن، مع أنها من أشنع البدع. يقول الشاطبي ومثاله، أي مثال البدعة، ما حكى الطرطوشي في أصل قيام ليلة النصف من شعبان عن أبي محمد المقدسي قال: لم يكن عندنا ببيت المقدس صلاة الرغائب هذه التي تصلى في رجب وشعبان، وأول ما أحدثت عندنا في سنة 48 و400 قدم علينا رجل في بيت المقدس يعرف بابن الحمراء، بابن أبي الحمراء، وكان حسن التلاوة. وهذا يعني إشارة إلى أن الناس قد يفتنون أحيانا بالأصوات، كما حدث الآن من بعض مظاهر الغلو في الأصوات عند الناس في شهر رمضان، وأنا أخشى أن تكون بوادر بدع عند الناس الآن. يلاحقون أصوات القارئين ملاحقة تخرج عن الوضع الطبيعي، يسيرون المسافات، بعضهم يأتي من بلاد إلى بلاد، قد تصل إلى أكثر من 100 كيلو ما بين بلد وبلد علشان يحضر صوت جميل، ويضيع بهذا وقت، وربما ينسى ذكر الله عز وجل. وعلى أي حال هذه مسألة جاءت عرضا لا نطيل عندها، لكن بمناسبة قرب رمضان ينبغي تنبيه الناس على عدم المبالغة في متتبع الأصوات أو أصحاب الأصوات الحسنة، إلا من يعني وجد الأمر سهل وليس فيه كلفة. فقام فصلى في المسجد الأقصى ليلة أو ليلة النصف من شعبان، فأحرم خلفه رجل، يعني صلى خلفه رجل. شوفوا كيف تبدأ البدعة. ما أظن ابن الحمراء قصد الابتداع الذي حدث فيما بعد، والله أعلم. ثم انضيف إليهما ثالث ورابع، فما ختمها إلا وهو في جماعة كبيرة. صار كل من مر وجد الناس يصلون خاشعين لله عز وجل، مستمعين لصوت جميل يقرأ كذا كلام الله عز وجل، حل له أن يشترك معهم في هذا الخير. طبعا خير فيه تلبيس، فيه تلبيس من تلبيسات الشيطان. ثم قال ثم جاء في العام القابل فصلى معه خلق كثير، ومن هنا وقع الخطأ. طبعا ربما أعجبه الموقف فقال أكرره، لكن ما كان ينبغي أن يكرره، كان ينبغي أن يسأل أهل العلم. وشاعت في المسجد وانتشرت الصلاة في المسجد الأقصى وبيوت الناس ومنازلهم، ثم استمرت كأنها سنة إلى يومنا هذا. فقلت له: فرأيتك تصليها في جماعة؟ قال: نعم، وأستغفر الله منها. شوفوا كيف يعني عارف أنها بدعة، وهذه نتيجة التساهل بأمر المحدثات والبدع، ونتيجة تركها في بدايتها دون نكير. وهذه مسألة يجب أن يستفيد منها طلاب العلم من مثل هذه الأمور. يعني كثير من بوادر البدع بدأت تظهر في المجتمعات عندنا، خاصة ما يتعلق بالعادات الاجتماعية. بعضها تحول، أو الأعياد بعضها تحول إلى بدع، بعضها تحول إلى بدع في المآتم والأفراح والأعياد والعادات. وينبغي التنبه لها في الحقيقة وتنبيه الناس إليها بالحكمة وعدم المشاركة فيها. بعض يعني طلاب العلم تأخذه المجاملة فقد يشارك في بعض الأمور البدعية أو في بعض المناسبات التي تحدث فيها بدع فيسكت، ما ينبغي أن يسكت. ولا أقول له تشابك مع الناس وخاصمهم، لا، بين لهم. الناس بحمد الله الآن يريدون الحق، وكثير من الناس لو أخبر بأن فعله هذا بدعة أو وسيلة إلى البدعة لكف عن فعله، لكن كثير من طلاب العلم يجاملون، أو بعضهم يعني ربما يخفى عليه الأمر فلا يرجع إلى أهل العلم. إذا التبس عليك أمر فارجع إلى أهل العلم وابحث المسألة، لأن الملبسات الآن كثيرة. بعد ذلك وضع الحديث على النبي صلى الله عليه وسلم من قبل الوضاعين، وكذبوا عليه في صلاة الرغائب يعني يؤصلوها بتأصيل شرعي لكنه كذب. فمن عبث الشيطان بأهل الأهواء بعد أن فتنوا بصلاة الرغائب المبتدعة أن زين لبعضهم الكذب فوضعوا الحديث في هذه الصلاة. قال السيوطي في كتابه الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع، وقال الإمام الحافظ أبو الخطاب: أما صلاة الرغائب فالمتهم بوضعها علي بن عبد الله بن جهضم وضعها بحديث، يعني الوضع وضع الحديث لها، وضعها بحديث عن رجال مجهولين ولم يوجدوا في جميع الكتب. هذا من صنع الخيال، من صنع الخيال. وفي الباعث لأبي شامة أن صلاة الرغائب أحدثت سنة 448، وذكر القصة. وذكر السيوطي عن ابن الصلاح أن الصلاة المعروفة في ليلة الرغائب بدعة، وحديثها المروي موضوع، وما حدثت إلا بعد سنة 400 للهجرة. طبعا صحيح هذا الكلام، لكن التحديد السابق يعطينا دلالة على سنة حدوثها. وعليه فإن المبتدعة الذين لا يزالون يصرون على هذه البدعة لا حجة لهم إلا الهوى وتزيين الشيطان وتقليد الشيوخ بغير هدى ولا دليل. والعجيب أن أكثر من يقع في هذه البدع أناس ينتسبون لهؤلاء الأئمة، يعني لمثل ابن الصلاح أو السيوطي، خاصة من ينتسبون للأشاعر والماتريدية. نجد أن شيوخهم الأوائل أنكروا هذه البدعة، فلما هم وقعوا فيها؟ طبعا هذه معضلة تورد عليهم في كل بدعهم، خاصة الأشاعر والماتريدية الذين وقعوا في التصوف والبدع في عصور متأخرة. نجد أن أسلافهم من أشد الناس حربا للبدعة، ولهم في ذلك كتب مسطورة. ولذلك نجد أن الفريقين كل واحد منهما يسب الآخر وهو يشعر أو لا يشعر. فإذا وجدنا الأشاعرة يسبون من أنكر هذه البدع وهم يقعون فيها، ويسبون من أنكر التصوف والطرق، فعلى هذا فهم يسبون أسلافهم الذين كانوا من أشد الناس حربا للبدع والتصوف والطرق. والعكس كذلك، إذا كان الأشعري مثلا ومن جاء بعدهم من الجيل الأول والثاني والثالث من الأشاعرة يسبون من أول الصفات ويسبون من وقع في التصوف ومن وقع في البدع، فهذا يعني أن أولهم يلعن آخرهم وآخرهم يلعن أولهم. نسأل الله العافية، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، تكلمنا عن وقفنا على أول من نفى الصفات الخبرية من الأشاعرة، أخذنا هذا. طيب، نعم، أول من نفى الصفات الخبرية من الأشاعرة أبو المعالي الجويني، وهذا على سبيل التقعيد، يعني بمعنى أن أول من قعد لنفي الصفات هو أبو المعالي. لكن قد يكون بعض الأئمة الأشاعرة يعني تعرض لنفي شيء من الصفات الذاتية الخبرية، فمثلا البغدادي يعني أثر عنه أنه نفى بعض الصفات الخبرية، لكن لم يكن ذلك عن قاعدة. إنما أبو المعالي الجويني قبل رجعته إلى مذهب السنة والجماعة أخذ بكثير من قواعد الجهمية وقواعد الفلاسفة وجعلها هي الأصل، الميزان الذي توزن به النصوص الشرعية، ثم بعد ذلك تعرض للصفات فنفاها أي أولها. هنا نفي تأويل لا نفي تعطيل. إذن يعتبر أبو المعالي الجويني المتوفى سنة 478 هو أول من توسع في وضع القواعد الفلسفية والكلامية الجهمية ووضع لها قوانين في تأويل الصفات. طبعا هذا بالنسبة للمتكلمين الذين ينتسبون للأشاعرة، وإلا فأول من قعد هذه القواعد هم الجهمية والمعتزلة. وبالغ أبو المعالي الجواني في دفع نصوص الشرع في الصفات وإلى تأويلها بالعقليات، ثم بعد ذلك صار هذا منهج في الأشاعرة، وأكمل هذا المنهج كما تعرفون بعد ذلك الرازي. الرازي استفاد من منهج المعالي الجويني وزاد عليه، زاد عليه في جانب التطبيقات، وزاد عليه في تأكيد قضية تفضيل النصوص القواعد العقلية على النصوص الشرعية من حيث الاعتبار والاستدلال، من حيث الاعتبار والاستدلال. فمن حيث الاعتبار وجعل دلالات أي الرازي جعل دلالات النصوص ظنية، ودلالات ما يسميه هو بالقواعد العقلية وبالقواطع العقلية قطعية. ثم رتب على هذه المقدمات الفاسدة نتائج فاسدة أخرى، حيث زعم أنه إذا تعارض النص مع ما يسميه بالقواعد العقلية، فنظرا لأن النص ظني والعقلي عنده قطعي، فمن الضروري أن يقدم القطعي على العقل على الظني. انبنى على هذا ما نسميه في النتيجة النهائية تقديم الأوهام البشر وظنونهم وتخرصاتهم على الشرع، ليس فقط في الاستدلال بل حتى في الاعتبار. في الاعتبار الذين سبقوه قد يقدمون العقليات على النصوص في الاستدلال، لكنهم عند الكلام النظري يسلمون بأهمية النصوص وبأنها مقدمة. لكن الرازي أبدا بناء على أصول الجويني قلب المسألة قلبا تاما، بمعنى أنه جعل النصوص متأخرة في الرتبة اعتبارا واستدلالا، وأكد لهذا أكد هذا في أساس التقديس. المهم أن أبو المعالي الجويني هو أول من رسم هذا المنهج، لكنه لم يتوسع فيه توسعا كاملا كما فعل الرازي. ولذلك أبو المعالي الجويني بناء على هذا التقعيد يعتبر ممن بدأ يصرح بالإساءة إلى السلف واعتبرهم مجسما، وتكلم فيهم كلاما صعبا، هذا قبل رجوعه. لكن لما رجع وتاب فقد نقض منهجه، لكنه أخذ بمبدأ التفويض مع الأسف، كعادة المتكلمين. كعادة المتكلمين ينزعون إلى التفويض، يزعمون أن مذهب السلف هو التفويض، ومذهب السلف هو الإثبات، إثبات الحقائق في صفات الله عز وجل وليس التفويض. ثم بعد ذلك في من ناحية الزمنية في هذا الوقت وبعده بقليل جاء ما يسمى بالصلاة الرجبية، وهي بدعة من البدع، وسبق الإشارة إلى شيء منها في فقرة سابقة. ثم بعد ذلك ظهرت بدعة من بدع الرافضة، وهو ما يسمى بمشهد الحسين أو ما يسمى بمشهد رأس الحسين. هذه البدعة موجودة من قديم عند الرافضة، لكن لم تظهر على شكل مشاهد وأبنية يعلن فيها الرافضة تعلقهم بها وعبادتهم لهذه الأضرحة من دون الله عز وجل إلا في هذا العهد الذي ذكرته، وهو أن أول من ابتدع مشهد رأس الحسين عند الرافضة العبيدية الباطنية في عهد بلقاسم بن الظافر سنة 555، يعني في القرن السادس الهجري. وكما قلت هذا لا يعني عدم وجود أصل البدعة، أصل البدعة موجود، والاهتمام بأضرحة يعني الأماكن التي يقدسها الرافضة موجود، لكن ابتداع المشهد وجعله مزار يطاف به ويبنى عليه الأبنية وتجعل له الأوقاف إلى آخره، هذا إنما كان على أيدي الدويلات الباطنية العبيدية، وذلك زعما منهم أنهم نقلوه من عسقلان، وهذا كذب، فإن الذي يرجحها العلم ما ذكر الزبير بن بكار في أنساب قريش، وهو من أعلم الناس وأوثقهم كما ذكر شيخ الإسلام في هذا الشأن، أن رأس الحسين رضي الله عنه لما قتل نقل إلى المدينة ودفن هناك. طبعا مسألة رأس الحسين أو حتى قبر الحسين وقبر علي وغيره كذب ظاهرة فيه ظاهر، لذلك تجد للحسين أكثر من رأس الآن يعبدونه في الشام وفي العراق وفي مصر، ولا يعني يستحون على أنفسهم، ما يستحون. وأحيانا كثير من 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 الشيوخ المقدسين عندهم لهم أكثر من مكان. لعلنا ننهي الفقرات التالية لأنها بسيطة خفيفة علشان ننتهي من هذا القسم. أيضا أول من ابتدع القول بعدم القطع في اليقينيات، وهذه من البدع التي ظهرت في وقت من الأوقات وهي نوع من الوسواس، يعني بمعنى أنهم أي هذه الفئة يشكون في كل شيء، ولو كانت المسألة تتعلق بالمعلومات العادية هان الأمر، لاعتبرناه نوع من الوسواس والتنطع الذي لا يضر بأصول العقيدة. لكن يعني انتقل وسواسهم إلى التوحيد، إلى التوحيد، فصاروا لا يشهدون لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا باستثناء، يشهد أن لا إله إلا الله ثم يقول إن شاء الله، أشهد أن لا إله إن شاء الله، أشهد أن محمد رسول الله إن شاء الله، أنا مؤمن إن شاء الله، هذه على الحقيقة. لكنه ما يقصد الاستثناء في الأمر المستقبل، إنما يقصد الشك فيما يجده، الشك في يقينه، يقصد الشك في يقينه هو. فمن هنا صار هذا نوع من الوسواس والبدعة المغلظة التي أثرت في طوائف من المسلمين في وقتها، وإن كانت زالت بحمد الله مع تنبيه العلماء لذلك. فيقول أحدهم المشككة الموسوسة، يقول أحدهم لا إله إلا الله إن شاء الله، محمد رسول الله إن شاء الله، أو يقول يمتنع أن يقول محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعا، يمتنع من القطع باسم الشهادة. كذلك في الأمور العادية ذكر عنهم شيخ الإسلام ابن تيمية أن أحدهم ما يقول هذه شجرة وهو يراها وربما يستظل في ظلها، ما يقول هذه شجرة قطعا، يقول هذه شجرة إن شاء الله، هذا حبل إن شاء الله، ونحو ذلك. لا شك أن هذه بدعة مخالفة للدين والعقل. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من كتاب المقالات أن هذه قال بها طائفة من المنتسبين لأبي عمرو بن مرزوق المتوفى سنة 564. وطبعا هؤلاء فيهم عندهم نزعة تصوف وعبادة وتنسك، لكن فيهم جهل، ولذلك اخترع لهم هذا المذهب أحد تلاميذه يقال له حازم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية هم الاستثناء في الماضي المعلوم المتيقن مثل قول هذه شجرة إن شاء الله، أو هذا إنسان إن شاء الله، أو السماء فوقنا إن شاء الله، أو لا إله إلا الله إن شاء الله، أو محمد رسول الله إن شاء الله، أو الامتناع من أن يقول محمد رسول الله قطعا، أو يقول هذه شجرة قطعا، فهذه بدعة مخالفة للعقل والدين. يقول ولم يبلغنا عن أحد من أهل الإسلام إلا عن طائفة من المنتسبين إلى الشيخ أبي عمرو بن مرزوق، ولم يكن الشيخ يقول بذلك ولا علاقة لأصحابه. يقول ولكن حدثني بعض المخبرين أنه بعد موته تنازع صاحبان له حازم وعبد الملك، فابتدع حازم هذه البدعة في الاستثناء في الأمور الماضية المقطوع بها وترك القطع بذلك، وخالفه عبد الملك في ذلك موافقة لجماعة المسلمين وأئمة الدين. أما الشيخ أبو عمرو فكان أعقل من أن يدخل في مثل هذا الهذيان، فإنه كان له علم ودين. شيخ الإسلام قال هذا لأن بعض أصحاب المقالات نسبوا القول إلى أبي عمرو ابن مرزوق، وهذا خطأ. ثم ننتقل إلى أول من زعم أنه خاتم الأولياء، هذه نعم نعم فيما يظهر أنه على قاعدتهم، نعم أنه قد يقول في نفسه في وجوده أنه موجود إن شاء الله، هذا اللي يظهر على قاعدتهم، وهذا نوع من الوسواس. لكن كون انتقل إلى الإيمانيات فهو وسواس خطير، إذا كان يعتقد ويدافع عنه أصبح من البدع المضلة، وأحيانا تكون كفر، أحيانا تكون كفر. أول من زعم أنه خاتم الأولياء كما أشرت سابقا ولا نقف عنده كثيرا هو ابن عربي الطائي الهالك، ومع معروف أن ابن عربي من يعني شياطين الإنس الذين أعلنوا كل الكفريات. وما أعرف حسب ما ذكره أهل العلم الذين لهم خبرة بأهل الأهواء، ما أعرف من ذكر أكثر من مقولات ابن عربي، ما أعرف أنه ذكر أكثر من مقولاته بالعربي، لا في الأولين ولا في الآخرين. يعني مقولاته الكفرية يعني أشنع مما يتصور، وأشنع مما ذكر من جميع الكفريات التي وردت عبر التاريخ كله، لأنه تبنى جميع كفر جميع الكفار، وقال أدين بجميع الديانات، ذكر وصرح عن نفسه أنه يدين بجميع الديانات وجميع ديانات الشرك، بل فضل الشرك على التوحيد، وفضل المشركين على الموحدين، وفضل المشركين على الأنبياء، وفضل فرعون على موسى تفضيلا صريحا لا مواربة فيه ولا تحفظ. يعني كان جريئا ويكرر الكلام في الفصوص، في الفصوص كان يقف عند قصة كل نبي مع قومه، وكان يصور النبي على أنه ما يعلم إلا الظاهر وأتباعه، وأنه ما يعرف حقيقة التوحيد، وأن المشركين الكفار هم الذين عرفوا حقيقة التوحيد، وقال أن فرعون هو أعظم الناس توحيدا، لكنه تهور حينما أعلن هذا التوحيد عند العامة. فإذا ما يعرف أكثر من ابن عربي. فمن مقولاته أنه زعم أنه خاتم الأولياء، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، وبنى هذه المقولة على الشرارة الأولى التي بدأها ابن أبي الحواري ثم الحكيم الترمذي. وهكذا البدع كما ذكرت لكم سابقا تبدأ بشرار أو بحالات صغيرة جدا، بشبهات أحيانا، بقوادع صغيرة في العقيدة، ببدع جزئية كما يعبر عنها الناس، ثم تتجارى بهم الأهواء كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، كما يتجارى الكلب بصاحبه حتى يصبح الباع فراسخة وأميال. نعم ابن عربي، نعم له اتباع من الفلاسفة والعقلانيين وغلاة الصوفية، لا يزالون إلى الآن يتعلقون بابن عربي وقدسونه، ومن كثرة تقديسهم له ودفاعهم عنه اشتبه أمره على بعض المنتسبين للعلم، على بعض الفقهاء. طبعا لا يعرف أن أمره اشتبه على علماء العقيدة وعلماء السنة، لكن اشتبه على بعض الفقهاء المنتسبين للشافعية ومنتسبين للمالكية، الذين هم فقهاء ليسوا متضلعين في العقيدة، ولذلك قد يورد بعض العلم خلاف في ابن عربي. تتأمل الخلاف تجد أنه مبني على جهلهم بحقيقته. أما من عرف حقيقته لا يمكن أصلا، لا يمكن عاقل يسمع أو يقرأ كلام ابن عربي ويعرف أنه كلامه ويقول بأنه يمكن أن يبرأ أو يكون لكلامه تأول. يعني تستطيع تتأول جميع كفريات الكافرين إلا كلام ابن عربي، صريح ما فيه أي التباس، صريح في الكفر، يعلنه صراحة ويؤكده بمؤكدات وبأشعار وبما يملك من بيان، وهو رجل أوتي بيان ساحر، يعني عبارته مؤثرة جدا. فهذه العبارة وظفها في الكفر نسأل الله العافية توظيفا لا أعرف له مثيل، بل ذكر أهل العلم الذين هم أخبر منا بأنهم لا يعرفون إلا هذا الكفر الذي قال به مثيل. نعم ذكر الأخير وعلى حال مصحف في الطبعات الجديدة في المعرض. كل فهرس فيه جزاكم الله خير، على حال أي خطأ تجدونه بلغوا فيه. معنا الطبعات الجديدة، أنتم أحد معهم؟ الطبعة الجديدة صحة تقريبا، الطبعة الأولى فيها أخطاء كثيرة. طبعا يستتبع هذا ما تحدثت عنه من أن أول من زعم أن فرعون مؤمن هو ابن عربي الطائي المتوفى سنة 637 الذي تكلمت عنه، وهذا لم يسبق إليه في جميع الديانات والفرق، وهذا تكذيب لكلام الله ولكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وإبطال رسالة موسى عليه السلام، ثم هو يكذب على الله ورسوله. طبعا هو في أغلب كتبه يقول إن ما قلته، يزعم أن ما يقوله وما يكتبه وحي من الله عز وجل أقره الله عليه وأقره عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أنه يزعم أنه عرض كتبه عن النبي صلى الله عليه وسلم وأيده وأقره وأثنى عليه. مثلا الوصايا وهو من أكبر كفرياته، كتاب الوصايا كلها هذا رويته عن النبي صلى الله عليه وسلم بلا سند، يروي بعض مقاطعه بلا سند، أحيانا يروي 10 صفحات. عددت بعض رواياته عن النبي صلى الله عليه وسلم، يزعم أنها عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، 10 صفحات بلا وسيط، على طول يروي مباشرة فيما يزعم، وهذا من الكذب الصريح. نعم، يختلط قصدك؟ ايه، لا، والغالب انه ما ينسى، ما يهتم بالاسناد ابدا، هو كانه هو ادعى وصرح بان كتبه وحي من عند الله عز وجل، وادعى انه عرضها على النبي صلى الله عليه وسلم وان النبي صلى الله عليه وسلم اقرها يعني، ولذلك استغنى عن الاسناد. قد يسند احيانا، ما ادري، ما اتصور الان، لكن الغالب يعني ما اتذكر الان، لكن الغالب انه ما يسند. ذكرت مجمل ما هو موجود في صفحة 95، ذكرته قبل قليل، وهو دعواه أن الباطل هو الحق والحق هو الباطل، وصور ذلك تصويرا عجيبا لا يخفى على أي قارئ. وكما ذكرت في آخر الجزء أن هذه أهم الأصول هو افتراق البدع إلى القرن 7 الهجري، وما بعدها امتداد أو فرع عنها إلى ما بعد القرن 10 الهجري، حيث استجدت على المسلمين بعد القرن 10، وهو ما يسمى بالعصور الحديثة، أهواء جديدة وأصول وبدع لم تكن من نوع ما سبق، وأكثرها وارد من الكفار الغربيين بعد احتلالهم لأكثر بلاد المسلمين. وبعد أن وقع كثير من المسلمين بالتشبه بالكفار، حيث ظهرت بدع طامات مثل تحكيم القوانين الوضعية، أو ظهور الانتماءات بغير الإسلام كالقوميات والوطنيات والمذاهب الهدامة كالاشتراكية والبعثية والشيوعية والرأسمالية والوجودية والعلمانية والحداثة ونحوها، وقد اختلط بعض أصولها بالاتجاهات الإسلامية الحديثة المتخصصة، وهذا يحتاج إلى نوع آخر من البحث والدراسة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، مع تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
انتهت مادة هذا الشريط، ويسرنا أن نكمل ما تبقى من هذا الشريط بهذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، الذي حذر أمته بقوله: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. وبعد، فإن من أهم الموضوعات التي ينبغي أن يعنى بها أهل العلم وطلابه في هذا العصر، والتي أحوج ما يحتاج إليها المسلمون بعامة وطلاب العلم بخاصة، مسألة الافتراق. الافتراق مفهومه وأسبابه وسبل التوقي منه والحذر من الوقوع فيه، لا سيما في هذا العصر الذي كثرت فيه البدع وظهرت وأخرجت أعناقها، وكثرت فيه الأهواء وسيطرت على الناس، وكثر فيه الخبث والنفاق مع كثرة العلم وانتشاره، إلا أنه علم لا يفيد الكثيرين ممن تلقوه، لأنه إما أن يكون تلقيه عن غير المصادر الأصلية أو على غير منهج أهل العلم والفقه في الدين. وكثرة الوسائل أي وسائل العلم رغم أنها نعمة إلا أنها قد ضرت كثيرا من الناس حيث اكتفوا بها عن أخذ العلم من أهله، وهو الأصل الذي هو سبيل المؤمنين. لهذا فإني سأتحدث بما يتيسر إن شاء الله عن الافتراق، أسبابه عن الافتراق مفهومه وأسبابه وسبل التوقي منه بقدر ما يتسع له الوقت إن شاء الله. وسأحصر الحديث في هذا الموضوع على 5 مسائل. المسألة الأولى في مفهوم الافتراق. الافتراق في اللغة من المفارقة، وهي المباينة والمفاصلة والانقطاع، والافتراق أيضا مأخوذ من الانشعاب والشذوذ والخروج عن الأصل والخروج عن الجادة والخروج عن الجماعة. وفي الاصطلاح الافتراق هو الخروج عن السنة والجماعة في أي أصل من أصول الدين القطعية أو أكثر، سواء كانت الأصول الاعتقادية أو الأصول العملية المتعلقة بالقطعيات أو المتعلقة بمصالح الأمة العظمى أو بهما معا. فمخالفة أهل السنة والجماعة في أصل من أصول الدين افتراق، ومخالفة إجماع المسلمين افتراق، ومخالفة جماعة المسلمين وإمامهم فيما هو من المصالح الكبرى افتراق، والخروج عن جماعة المسلمين عملا افتراق، وكل كفر يعد افتراقا، وليس كل افتراق كفر، كل كفر يخرج به الإنسان عن الإسلام وعن الدين وعن السنة والجماعة وهو يقتضي الكفر فإنه مفارقة، لكن ليس كل افتراق كفر، بمعنى أنه قد يقع الافتراق من طائفة أو فريق من الناس أو جماعة لكن لا توصف بالكفر حتى وإن افترقت عن جماعة المسلمين في عمل ما كافتراق الخوارج. الخوارج الأولون افترقوا عن الأمة وخرجوا عليها بالسيف، وأيضا فارقوا جماعة المسلمين وإمامهم، ومع ذلك لم يحكم الصحابة بكفرهم. وقد يكون الافتراق أيضا فيما هو دون الكفر بناء على ذلك. المسألة الثانية في الفرق بين الاختلاف والافتراق، وهذا أمر مهم جدا وينبغي أن يعنى به أهل العلم، لأن كثيرا من الناس خاصة بعض الدعاة وبعض شباب الصحوة الذين لم يكتمل فقههم في الدين لا يفرقون بين مسائل الخلاف ومسائل الافتراق، ومن هنا قد يرتب بعضهم على مسائل الاختلاف أحكام الافتراق، قد يرتب على المسائل الخلافية التي يخالف فيها الغير أحكام الافتراق، وهذا خطأ فاحش مبني على أو أصله الجهل بأصول الافتراق، ومتى يكون وكيف يكون، ومن الذي يحكم بمفارقة شخص أو جماعة ما؟ من هنا كان لابد من ذكر بعض الفروق بين الاختلاف وبين الافتراق، وسأذكر خمسة فروق على سبيل التمثيل لا على سبيل الحصر. الفرق الأول أن الافتراق أشد أنواع الاختلاف، بل هو من ثمار الخلاف، إذ قد يصل الخلاف إلى حد الافتراق وقد لا يصل. فالافتراق اختلاف وزيادة، لكن ليس كل اختلاف افتراق. وينبني على هذا الفرق الثاني، وهو أنه ليس كل اختلاف افتراق، بل كل افتراق اختلاف. والفرق الثالث أن الافتراق لا يكون إلا على أصول كبرى، أي أصول الدين التي لا يسع الخلاف فيها، والتي ثبتت بنص قاطع أو بإجماع، أو استقرت منهجا عمليا لأهل السنة والجماعة لا يختلفون عليه. ما كان كذلك فهو أصل، من خالف فيه فهو مفترق، أما ما دون ذلك فإنه يكون من باب الاختلاف. فالاختلاف يكون فيما دون الأصول، مما يقبل التعدد بالرأي ويقبل الاجتهاد ويحتمل ذلك كله، وتكون له مسوغات عند قائله، أو يحتمل فيه الجهل والإكراه والتأول، وذلك في أمور الاجتهاديات والفرعيات. والفرعيات أحياناً قد تكون في بعض مسائل العقيدة التي يتفق على أصلها ويختلف على جزئياتها. الفرق الرابع أن الاختلاف قد يكون عن اجتهاد وعن حسن نية، ويؤجر عليه المخطئ ما دام متحرياً للحق، والمصيب أكثر أجراً. وقد يحمد على الاجتهاد أيضا، أما إذا وصل إلى حد الافتراق فهو مذموم كله، بينما الافتراق لا يكون عن اجتهاد ولا عن حسن نية، وصاحبه لا يؤجر بل هو مذموم، ومن هنا فهو لا يكون إلا عن ابتداع أو عن اتباع هوى. أعيد في الفرق الرابع أن الاختلاف يكون عن حسن نية وعن اجتهاد، وصاحبه يؤجر والمخطئ فيه لا يلام، ويحمد صاحبه، بينما الافتراق مذموم كله ولا يكون إلا عن ابتداع أو عن اتباع هوى. الفرق الخامس أن الافتراق يتعلق به الوعيد، وكله شذوذ وهلكة، أما الاختلاف فليس كذلك. مهما بلغ الخلاف بين المسلمين في أمور يسع فيها الاجتهاد، أو يكون صاحب الرأي المخالف له مسوغ، أو يحتمل أن يكون قال الرأي المخالف عن جهل ولم تقم عليه الحجة، أو عن إكراه قد لا يطلع عليه أحد، أو عن تأول ولا يتبين ذلك إلا بعد إقامة الحجة. وبمناسبة الفرق بين الاختلاف والافتراق، لا بد من التنبيه على بعض الأخطاء التي يقع فيها كثير من الناس في هذا اليوم أو في هذا الوقت، في هذا العصر، خاصة الذين يواجهون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى مع ضعف في العلم، فمن هذه الأخطاء إنكار أن يكون في الأمة افتراق، وينبني عليه أيضا نزوع بعضهم إلى إنكار حديث الافتراق الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي الكلام عنه تفصيلا بعد قليل. أقول هذا خطأ فادح، أن يميل بعض الناس أو يدعي أنه ليس في الأمة افتراق، وهو بذلك يزعم أنه يريد أن يظهر حسن النية في الأمة وأن يعامل الأمة بالظاهر، ومن هنا يتنكر لحدث حديث الافتراق أو يؤوله أو يصرف الافتراق إلى فرق خارجة عن الإسلام قطعا أو إلى فرق في الأمة هي من غير المسلمين. أقول هذا خطأ فادح، بل هو معارضة صريحة لإخبار النبي صلى الله عليه وسلم، بل الأخبار القاطعة في الكتاب والسنة التي تدل على وقوع الافتراق. فالأمة فعلا فيها افتراق وهذا حق، والافتراق من الابتلاء، والحق لا يتبين إلا بضده، والله سبحانه وتعالى كتب منذ الأزل ألا يبقى على الحق إلا الأقلين وعلى إلا الأقلون. وعلى هذا فإن الافتراق لا يعد إساءة ظن في الأمة، بل هو أمر واقع لا بد من الاعتراف فيه، ولا بد من تصديق خبر النبي صلى الله عليه وسلم فيه كما أخبر. وكون الافتراق يقع في الأمة لا يعني أن الإنسان يسلم بالأمر الواقع أو يرضى بأن يفارق أو لا يتحرى الحق ولا يبحث عنه، بل إن وقوع الافتراق هو دافع لكل مسلم بأن يتحرى الحق، وليعلم أن الحق لا بد متحدد في نهج النبي صلى الله عليه وسلم وفي نهج صحابته ونهج السلف الصالح. وخطأ آخر، وهذا الخطأ أيضا قد يتخذ ذريعة للمفارقة، وهو اعتقاد، وهو يقابل الخطأ الآخر بالتمام، وهو اعتقاد أن المفارقة ما دامت أمرا واقعا فهذا يعني أن الأمة تقع فيه برضا وتسليم، وأنه لا يضر المسلم يكون مع أي فريق كان، لأن المفارقة أمر واقع، فعلى المسلم أن يذهب مع من يعجبه من أهل الأهواء وأهل الفرق. وهذه أيضا دعوة باطلة، بل هي تلبيس على المسلمين. فلا يجوز أن يكون الخبر عن الاختلاف ذريعة للمفارقة أو ذريعة للرضا بالبدع أو ذريعة للرضا بالأهواء والرضا بالخطأ، حتى وصل الأمر عند بعض من يتسبون للدعوة أن يقول ما دام الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الأمة ستفترق فإذن لا بد أن نرضى بالبدع ونكرها أمرا واقعا، ونرضى بالأهواء ونكرها أمرا واقعا، ونسلم الأمر ولنعرف أنه لا دين إلا بدخن. هذه دعوة باطلة، بل هي من مداخل الشيطان على الإنسان، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حينما أخبر عن الافتراق أخبر أنه ستبقى طائفة من هذه الأمة على الحق ظاهرة منصورة، ظاهرة بالحق تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وهذه الطائفة تقوم بها الحجة، ويهتدي بها من أراد الهدى، ويقتدي بها من أراد الحق والخير. فإذن الحجة لا بد أن تكون قائمة، والحق لا بد أن يظهر، ولا يمكن أن يخفى على كل ذي بصيرة وعلى كل من يريد الحق ويسعى إليه. فمن هنا الرضا بالبدع والأهواء على أنها أمر واقع هذا لا يجوز شرعا، بل هو تلبيس على المسلمين، وهو أيضا تحقيق للباطل. أيضا الخطأ الثالث، خطأ الذين يجعلون من الاختلاف ذريعة في وصف المخالفين بالخروج أو المفارقة أو المروق، وما يستتبع ذلك من الاستعجال في الحكم على المخالفين حتى من مرتكب البدع والأهواء دون تثبت من ترتيب الأحكام عليهم بالكفر أو بالبراء والبغض والهجر والتحذير من المخالف مطلقا دون التثبت ودون إقامة الحجة. أعني بذلك أنه لا ينبغي لكل من رأى بدعة في شخص أن يصفه بالمفارقة، ولا كل من رأى أمرا مخالفا للشرع والدين والسنة أن يصفه بالمفارقة والمخالفة، لأن من الناس من يجهل الأحكام والجاهل معذور حتى يعلم، ومن الناس من يكون مكره في بيئة أو في مكان ما كما يحدث في بعض البلاد الإسلامية التي يكره فيها المسلمون مثلا على حلق اللحى أو على ممارسة بعض الأعمال التي لا تجوز شرعا ويكرهون بذلك، ولو لم يفعلوا لقتلوا أو عذبوا أو انتهكت أعراضهم أو نحو ذلك. إذن عارض الإكراه لا بد أن يرد في ذهن الحاكم على الناس بأي حكم من الأحكام.